بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 56 من دروسنا في كتاب الموافقات في قسم الأحكام الشرعية. وبعد أن أنهينا الكلام عن الشرط والمسائل المتعلقة فيه، وكنا قد أنهينا قبلا كتاب قسم الأسباب وما فيها من مسائل، الآن ننتقل إلى الشيء إلى الفرع الثالث من فروع الأحكام الوضعية من الأحكام الشرعية. ذكرنا السبب، ذكرنا الشرط، الآن المانع. ما هو المانع؟ قال: هو الأمر الوجودي الذي يلزم من وجوده عدم الشيء، عدم الحكم. الآن مثلا الصلاة تجب مثلا بالوقت، أسبابها أوقاتها، لكن وجود الحيض كون المرأة حائض مانع من الوجوب، لا يجب عليها الصلاة لوجود المانع. طب ما هو المانع هنا؟ الحيض. نقول هذا مانع من وجوب الصلاة، مع أن هذه المرأة مكلفة، مسلمة، بالغة، عاقلة. قال الشروط متوافرة والسبب موجود والإجاب لم يحصل. لماذا؟ لوجود المانع الذي يمنع الإجاب. إذا قلنا إنسان غني، إنسان مثلا معه نصاب وحال الحول عليه، كونه ملك النصاب إذا معنى ذلك تحقق السبب. كون الآن حال الحول عليه إذا معناها تحقق الشرط. طيب هو عليه دين، فنقول وجود الدين يمنع من وجوب الزكاة. وجود الدين يمنع من وجوب الزكاة ليه؟ مع تحقق السبب وتحقق الشروط. نعم.
قال: النوع الثالث الموانع. النوع الثالث في الموانع وفيه مسائل. المسألة الأولى: أقسام الموانع. الموانع ضربان: أحدهما ما لا يتأتى فيه اجتماعه مع الطلب، والثاني ما يمكن فيه ذلك، وهو نوعان: أحدهما يرفع أصل الطلب والثاني لا يرفعه ولكن يرفع انحتامه. وهذان قسمان: أحدهما أن يكون رفعه بمعنى أنه يصير مخيرا فيه لمن قدر عليه، والآخر أن يكون رفعه بمعنى أنه لا إثم على مخالف الطلب. فهذه أربعة أقسام. فأما الأول فنحو زوال العقل بنوم أو جنون أو غيرهما، وهو مانع من أصل الطلب جملة، لأن من شرط تعلق الخطاب إمكان فهمه، لأنه إلزام يقتضي التزاما
ولا يكون إلا بوجود العقل الذي به فهم التكليف.
لأنه إلزام يقتضي التزاما، وفاقد العقل لا يمكن إلزامه، كما لا يمكن ذلك في البهائم والجمادات. فإن تعلق طلب يقتضي استجلاب مصلحة أو درء مفسدة فذلك راجع إلى الغير، كرياضة البهائم وتأديبها، والكلام في هذا مبين في الأصول. قال: وأما الثاني فكالحيض والنفاس، وهو رافع لأصل الطلب وإن أمكن حصوله معه.
يعني المرأة الحائض لو كلفت بالصلاة ممكن تصلي، لو كلفت بالصيام ممكن تصوم. إذن معناها ليس هناك مانع يعني حسي يمنعها، ليس هناك عجز. أما القسم الأول زوال العقل، لا يتأتى فهم الشرع مع زوال العقل، لا يتأتى أصلا. أما هنا الحيض مانع، لكنه الحكم المطلوب وهو الصلاة مثلا قد تتأتى مع الحيض لو أن الشرع أمر بها، لكن الشرع لم نهى عنها ومنعها مع إمكان حصولها.
قال لكن إنما يرفع مثل هذا الطلب بالنسبة إلى ما لا يطلب به البتة كالصلاة ودخول المسجد ومس المصحف وما أشبه ذلك. وأما ما يطلب به بعد رفع المانع فالخلاف بين أهل الأصول فيه مشهور لا حاجة لنا إلى ذكره هنا. والدليل على أنه غير مطلوب حالة وجود المانع أنه لو كان كذلك لاجتمع الضدان.
إنه كيف يكون مطلوبا وممنوعا؟ وجود السبب يقتضي طلبه، وجود المانع يقتضي منعه. نعم.
قال لأن الحائض ممنوعة من الصلاة والنفساء كذلك.
أو النفساء كذلك المجديدة. نعم.
قال فلو كانت مأمورة بها أيضا لكانت مأمورة حالة كونها منهية بالنسبة إلى شيء واحد وهو محال. وأيضا إذا كانت مأمورة أن تفعل وقد نهيت أن تفعل لزمها شرعا أن تفعل وأن لا تفعل معا وهو محال. وأيضا فلا فائدة في الأمر بشيء لا يصح لها فعله حالة وجود المانع ولا بعد ارتفاعه لأنها غير مأمورة بالقضاء باتفاق. قال وأما الثالث فكالرق والأنوثة بالنسبة إلى الجمعة والعيدين والجهاد، فإن هؤلاء قد لصق بهم مانع من انحتام هذه العبادات الجارية في الدين مجرى التحسين والتزيين، لأنهم من هذه الجهة غير مقصودين بالخطاب فيها إلا بحكم التبع، فإن تمكنوا منها جرت بالنسبة إليهم مجراها مع المقصودين بها وهم الأحرار الذكور. وهذا معنى التخيير بالنسبة إليهم مع القدرة عليها. وأما مع عدم القدرة عليها فالحكم مثل الذي قبل هذا. قال وأما الرابع فكأسباب الرخص هي موانع من الانحتام، بمعنى أنه لا حرج على من ترك العزيمة ميلا إلى جهة الرخصة.
ثبت في السفر بالصيام مانع من الصيام مانع من وجوب الصيام، فأنت مخير لك أن تصوم لك أن لا تصوم. نعم.
وفطره كقصر المسافر وفطره وتركه للجمعة وما أشبه ذلك. المسألة الثانية الموانع ليست مقصودة للشارع.
نعم.
قال الموانع ليست بمقصودة للشارع، بمعنى أنه لا يقصد تحصيل المكلف لها ولا رفعها، وذلك أنها على ضربين، ضرب منها داخل تحت خطاب التكليف مأمورا به أو منهيا عنه أو مأذونا فيه، وهذا لا إشكال فيه من هذه الجهة، كالاستدانة المانعة من انتهاض سبب الوجوب بالتأثير لوجوب إخراج الزكاة.
يعني إنسان معه نصاب استدان مالا كثيرا فوق النصاب، نعم، وأدى ذلك إلى عدم وجوب الزكاة. إذن هو الآن استدان، استدانته هي مانع من إيجاب الزكاة، مع أنها تدخل ضمن الأحكام التكليفية، قد تكون يعني واجبة، قد تكون حراما، قد تكون أشياء أخرى، إذا تدخل ضمن الأحكام التكليفية فهي مقدورة للمكلف بهذا الاعتبار، فصارت يتعلق بها الحكم التكليفي من جهة الأحكام الحرمة أو الإباحة أو التحريم أو الوجوب، ومن جهة ثانية هي مانعة من إيجاب الزكاة مع تحقق السبب وهو الغنى. نعم.
قال وإن وجد النصاب فهو متوقف على فقد المانع.
نعم.
وكذلك الكفر المانع من صحة أداء الصلاة والزكاة أو من وجوبهما، ومن الاعتداد بما طبق في حال كفره.
يعني هنا كأنه يشير إلى القولين، القول الأول أن الكافر لا تجب عليه الصلاة والزكاة أصلا، والقول الثاني أنها تجب عليه لكن لا تصح منه. طب الثمرة أنه يوم القيامة يحاسب ويعاقب على الكفر ويعاقب على ترك الصلاة وباقي الأحكام الشرعية على هذا القول. قالوا لم نكن من المصلين، نعم. ثم قال وكنا نكذب بيوم الدين. إذا هم كفار، وذكروا من أسباب عذابهم أنهم لم يكونوا من المصلين. نعم.
قال ومن الاعتداد بما طبق في حال كفره إلى غير ذلك من الأمور الشرعية التي منع منها الكفر. وكذلك الإسلام مانع من انتهاك حرمة الدم والمال والعرض إلا بحقها.
يعني هذا الإنسان كان حربيا، كان مهدور الدم، لما أسلم صار الإسلام مانعا من قتله، مانعا من سلب ماله. إذا الإسلام انتهض مانعا في هذه المسألة، مع أن الإسلام واجب على الإنسان، يجب عليك أن تسلم، نعم، ويجب عليك أن تحقق هذا الأمر، مع أنه يفضي إلى منع. إذن هذا مانع يدخل من أحكام التكليفية.
فالنظر في هذه الأشياء وأشباهها من جهة خطاب التكليف خارج عن مقصود المسألة. والضرب الثاني هو المقصود، وهو الداخل تحت خطاب الوضع من حيث هو كذلك، فليس للشارع قصد في تحصيله من حيث هو مانع ولا في عدم تحصيله. فإن المديان ليس بمخاطب برفع الدين،
المديون يعني المدين اللي عليه دين، نعم. نقول له إذا جاءك حال الحول عليك ما في عليك دين بتزكي، طالما عليك دين إذا ما في عليك زكاة. طب هل هو مكلف أنه يجمع مال يقضي الدين؟ ما له مكلف، يعني شو ما له مكلف، يعني لا يلزمه أن يزيل المانع عن تجب عليه الزكاة، وإنما يجب عليه دفع الدين إلى صاحبه من باب حقوق البشر.
قال فإن المديان ليس بمخاطب برفع الدين إذا كان عنده نصاب لتجب عليه الزكاة.
نعم.
كما أن مالك النصاب غير مخاطب لتحصيل الاستدانة لتسقط عنه، لأنه من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. وإنما مقصود الشارع فيه أنه إذا حصل ارتفع مقتضى السبب. إذا حصل
المانع ارتفع مقتضى السبب وهو وجوب الأمر. مثلا الآن بيسألوا سؤال، يعني في رمضان، إن المرأة لو أخذت حب لتمنع الحيض، شو حكم؟ هل هذا جائز أم مو جائز؟ نحن نقول الحيض مانع من صحة الصوم، فإذا وجد امتنع الصوم، وإذا لم يوجد لم يمتنع الصوم. ثم بعد ذلك تحصيل الحيض أو منع الحيض هذا ما نشغل فيه. إذا امرأة الآن تأخذ حب كذا، نقول لها أنت الآن رفعت المانع، ما في إشكال، بس صار قضية إيش، أمر طبي، إنه هل يضر أو لا يضر مسألة ثانية هي. أما من حيث رفع المانع يجوز لها أن ترفع المانع، ويجوز لها أن تحصل المانع، ممكن هيك ممكن هيك، كلاهما جائز.
قال وإنما مقصود الشارع فيه أنه إذا حصل ارتفع مقتضى السبب.
نعم.
والدليل على ذلك أن وضع السبب مكمل، والدليل على ذلك أن وضع السبب مكمل الشروط، يقتضي قصد الواضع.
أن وضع السبب
مكمل الشروط،
لا
مكمل الشروط يقتضي، مو هيك؟
مكملا
مكمل
لا مكملا
مكملا الشروط.
أيوة. حال
نعم
وضع مكملا مكملا الشروط
نعم. قال والدليل على ذلك أن وضع السبب مكملا الشروط يقتضي قصد الواضع إلى ترتب المسبب عليه، وإلا فلو لم يكن كذلك لم يكن موضوعا على أنه سبب.
مكملا إذا مكمل الشروط
نعم. أن وضع السبب مكمل الشروط.
أيوة. مكمل الشروط يعني تكمله الشروط، الشروط
تكمله السبب
تكمله وتقويه. فالنصاب مثلا يحقق الغنى، وحولان الحول يزيد في قوة الغنى. لذلك السبب يكمل بالشروط. الصلاة المقصود منها تعظيم الله عز وجل، واشتراط الطهارة لها يقوي هذا التعظيم.
قال والدليل على ذلك أن وضع السبب مكمل الشروط يقتضي قصد الواضع إلى ترتب المسبب عليه، وإلا فلو لم يكن كذلك لم يكن موضوعا على أنه سبب وقد فرض كذلك، وهذا خلف. وإذا ثبت قصد الواضع إلى حصول المسبب ففرض المانع مقصودا له أيضا إيقاعه قصد إلى رفع ترتب المسبب على السبب، وقد ثبت أنه قاصد إلى نفس الترتب، هذا خلف. نعم. قال وإذا ثبت قصد الواضع إلى حصول المسبب ففرض المانع مقصودا له أيضا لسيدي ففرض المانع مقصودا له أيضا إيقاعه
مهم.
ففرض المانع مقصودا له أيضا إيقاعه.
شو بعد إيقاعه؟
قصد
قصد
إلى رفع ترتب قصد قصد إلى رفع ترتب المسبب على السبب. قال وإذا ثبت قصد الواضع إلى حصول المسبب ففرض المانع مقصودا له أيضا إيقاعه قصد إلى رفع ترتب المسبب على السبب، وقد ثبت أنه قاصد إلى نفس الترتب، هذا خلف.
يعني صار بينهما التناقض، يقصد الشيء ويقصد أيضا مخالفه.
فإن القصدين متضادان، ولا هو أيضا قاصد إلى رفعه، لأنه لو كان قاصدا إلى ذلك لم يثبت في الشرع مانعا. وبيان ذلك أنه لو كان قاصدا إلى رفعه من حيث هو مانع لم يثبت حصوله معتبرا شرعا، وإذا لم يعتبر لم يكن مانعا من جريان حكم السبب، وقد فرض كذلك وهو عين التناقض.
لأن المانع هو الأمر، يعني يعتبره الشارع مانعا، فإذا لم يعتبره مانعا لا قيمة له.
قال فإذا توجه قصد المكلف إلى إيقاع المانع أو إلى رفعه ففي ذلك تفصيل، وهي المسألة الثالثة.
نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.